الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا جميعا لنتحدث ونتذاكر في موضوع مهم، فهو موضوع الساعة وكل ساعة، ألا وهو الوقت. نعم، الوقت الذي أصبح مشكلة كبرى. نحن في هذه الأيام نعاني من آثار ما يسمى مشكلة الوقت. وقد قرأت قبل أيام في أحد الكتب أن الدول الكبرى في العالم أصبحت تعتبر الوقت مشكلة كبيرة، وخاصة بعد أن أصبح العمال يطالبون بساعات عمل أقل وبعطل أسبوعية أو سنوية أو موسمية أكثر. أنا موقع الوقت والمطالبة بفراغ الوقت وبقضاء الوقت بالنسبة للأمة المؤمنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكلفها بأعمال عظام ومهام جسام، ما موقع ذلك بالنسبة للمؤمن التقي البار الذي يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولن يعرف قيمة هذه الحياة الدنيا وأن نصيبه منها هو هذه الساعات واللحظات، فإن ضيعها خاب وخسر وندم يوم القيامة، وإن استفاد منها واستغلها في طاعة الله كان من الفائزين. الوقت، يقول بعض الحكماء الوقت من ذهب، ولكن من هو أحكم منهم؟ قال الوقت هو الحياة. وحقيقة ما تشهد له الآيات والأحاديث أن الوقت هو الحياة، والله سبحانه وتعالى نبه عباده المؤمنين إلى ذلك بتنبيهات عظيمة لا ينبغي لمسلم أن تفوته، بل يجب على كل مؤمن أن يتذكرها ليعرف قيمة العمر وقيمة الوقت وقيمة الحياة. ومن ذلك التنبيهات العملية التي يعيشها المسلم كل يوم، وهي هذه الصلوات الخمس التي شرعها الله تبارك وتعالى وجعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. المؤمن أكثر إنسان في هذه الدنيا يعرف قيمة الوقت هو المؤمن، لأنه أول ما يستيقظ يعلم أن الوقت هو وقت صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر فيعلم أنه بعد ساعات سيأتي وقت الظهر، فلماذا أعمل الآن؟ فإذا جاء الظهر يعد ذلك فاصلا بين وقت وبين وقت آخر، ثم يصلي العصر ويعد ذلك أيضا استقبالا لوقت آخر غير الوقت الذي مضى. فإذا غربت الشمس وصلى المغرب علم أنه قد استقبل ليلة جديدة، ثم إذا صلى العشاء علم أن وقتا قد انتهى وأنه من الآن فصاعدا علي واجبات وأعمال أستفيدها أو أفيدها في الوقت الباقي. وهكذا بهذه الصورة المبسطة التي لا تخفى على أي عاقل، المسلم أيا كان عمله مهما كان فإنه يرى أن وقته، والوقت ما هو إلا هذه الأيام، هو مجزأ لهذه الطريقة. ثم إن العمر كله والسنة كلها كيف يجدها الإنسان؟ تبدأ السنة مثلا في المحرم، والإنسان يعلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ويبدأ يعد لعام جديد، ثم يستقبل أيامه ويعلم أن هذه الشهور التي جعلها الله سبحانه وتعالى 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، ثم يكون أو يأتي عظم الشهور وهو رمضان ويعقب رمضان شوال ثم الحج، فينتهي العام بانتهاء الموسم، ويجد المؤمن أنه ما بين رمضان ورمضان كأنه ما بين لحظة ولحظة، وما بين الحج والحج كأنه ما بين لحظة ولحظة. ولكن بدورة هذه المواسم وبدورة هذه الصلوات في اليوم يشعر المسلم بقيمة الحياة وبقيمة الوقت. تصور الأمم التي لا تعرف هذه المواسم والعبادات، لماذا توقف بأعياد نجونها وفسقها وخلعتها سعيد رأس السنة مثلا؟ بل إن الأمم الوثنية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأمم الوثنية الهمجية في الهند والصين وبعض أطراف البلاد التي ليس لها دين ولا كتاب، لا تعرف الأسابيع، لا تعرف الأسبوع ولا الأيام، ونحن عندنا بالإضافة يعني لا تعرف الأيام كما يعرفها نحن، نحن عندنا بالإضافة إلى أن الوقت كل يوم مجزء عندنا يوم في الأسبوع هذا يوم عيد وهو يوم الجمعة، ولنا فيه واجبات تختلف وعبادات تختلف عن الأيام الأخرى، فنشعر بأن اليوم قد مضى لأن الظهر صليناه والعصر صليناه، إذا انتهى المغرب جاء فنشعر بذلك، ونشعر بأن الأسبوع قد انقضى لأن صلينا الجمعة انتهى الأسبوع، وهكذا عبادات دائمة. السنة تمر لأننا صلينا رمضان وجاء الحج إلى السنة انتهى، وهكذا العبادات وهي أركان أركان الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة لأنها مبنية على الحول أيضا، نحسب الحول، كلها مما يذكر بأهمية الوقت وبأهمية العمر. فماذا يطلب الإنسان وقته فيه؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلماء في إقسامه سبحانه وتعالى بالعصر تنبيه لعباده المؤمنين إلى المحافظة على الوقت، وأنك نصيبك من هذه الحياة هو هذا الوقت هو هذا الزمن، ففيما تشغله؟ تشغله في هذه الأربع، وإلا كنت من الخاسرين، عافاني الله وإياكم عادة من الخسارة. نشغل أوقاتنا بهذه الأربع التي من لم يكن كذلك فهو خاسر، إما كلية أو جزئية: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقاد من عرفوا الوقت وقدروا قيمته هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا نجد أن الأنبياء هم قادة الناس في هذه الأربع: في الإيمان العلم وفي العمل الصالح وفي الدعوة إلى الله وفي الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. إذن هؤلاء هم الفائزون المفلحون الرابحون الربح الأكبر في الدنيا والآخرة. وأما غيرهم فبمقدار ما يضيع من طلب العلم ومعرفته، لأن الإيمان لا يكون إلا به، وبمقدار ما يضيع من العمل الصالح ويفرط في طاعة الله، وبمقدار ما يفرط في الدعوة إلى الله أو بالصبر عليها إن دعا إلى الله، يكون خسرانه ونقص عمله. والإنسان لو تدبر لوجد أن العمر محدود جدا. نعم العمر محدود، وأعمار هذه الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك سبحان الله. 60 سنة في الحقيقة لا تكاد تعد شيئا مذكورا لو تأمل العبد وتفكر، وإن كان الشباب يغر وإن كان الشيطان يغر وإن كانت زهرة الحياة الدنيا تخدع، لأن هذه 60 يمر منها ثلثها وهو 20 سنة، والإنسان أشبه ما يكون في طفولة، في طفولة ثم في شبه طفولة، وكل كل أب ابنه دون 20 لا يزال يعتبره في حاجة إلى الرعاية والعناية والاهتمام. إذا هذا الثلث، ثم الثلثان لمن مد الله تعالى في عمره يبقى 40، هذه كم يذهب منها للنوم؟ حسب بعض العلماء ذلك وبعض الحكماء قال وجدنا أن الإنسان العادي ينام ثلث وقته، إذا فسوف ينام ثلث هذه 40، ثم كم لطعامه وكم لشرابه، ثم كم يأخذ الناس من وقته في الأمور المباحة. بعض الناس حتى يسلم عليك بغير مقطع، هذا كنا شاهدنا نحن، وهذا يكلم وهذا يكلم تجد الشبر يمكن يسكي ويا عليك ساعة. وكثير من الناس لا يشعر بقيمة هذا الزمن ولا بأهميته أبدا ولا يظن وكأن عمره ما كان. لو دقق وحسب لوجد أن العمر ضيق وقصير بشكل يدعو إلى الغرابة. ولهذا لولا أن الله تبارك وتعالى يبارك في أعمال المؤمنين ما استطاع دعاة الهدى وأئمة التقى وعلماء الصلاح والإصلاح أن يفعلوا شيئا. ماذا يفعلون؟ لو أرسلوا إياكم أن ننسخ كتب شيخ الإسلام الكمية نقل فقط ليس يمكن تغلق 40 سنة هذه ما كتبناها أو كم أو كيف ذلك سبحان الله. فكيف وهو يفكر كيف جمع العلم ثم كيف يفكر ثم كيف يفتي أين عبادته وقد كانوا أعبد الناس. يعني نمثل بالعلماء المتأخرين حتى لا يقال إن الأنبياء والصحابة شيء آخر ولا شك أنه كذلك، لكن نقول القدوة حتى في المتأخرين في عصور الظلمات في عصور الانحراف يمكن أن يوجد ببركة المحافظة على الوقت وأهمية. والنووي رحمه الله وابن الجوزي وغيره من الأئمة كيف كتبوا هذه الكتب؟ عجيب. أحصي بعض ما كتبه بعضهم فوجد أنه كراسة، الكراسة 20 ورقة تقريبا، كراسة في اليوم ختمت على أيامه. أين النوم وأين الأكل وأين حقوق الأهل وأين العبادة وأين سبحان الله البركة، لأنهم عرفوا قيمة هذه الحياة. فسخر الله تبارك وتعالى طاقاتهم وهممهم فتوجهوا إلى أمر واحد. والآن يا إخواني الآن يقول كل من يسمون علماء النفس والاجتماع وكل المدربين حتى الآباء والأمهات، إذا أردت أن تنجز أعمالك فحدد هدف واحد، حدد هدف واجتهد فيه تنجح بإذن الله. حدد هدفين 3 أهداف أضيع 3 ولا حصل لك. أولئك جعلوا الهم هما واحدا، كان أحدهم يصبح وهمه رضا الله والفوز بطاعة الله وجنته والدار الآخرة، همه الدار الآخرة، وحدوا الهم. فإن عبد يرجو ما عند الله، وإن كتب فهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن خطب فهو يرجو ما عند الله، وإن تزوج فيرجو ما عند الله أيضا، وإن جمع المال فهو يرجو ما عند الله، الهم واحد ولكن الأعمال تختلف. ولهذا نجد دينا العظيم دينا واسعا سبحان الله. وعلى ذلك نحمل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف سبلنا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما، يعني واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا الصراط واحد والسبل التي هي طرق الغواية والضلالة التي على كل طريق منها داعي من دعاة جهنم عياذا بالله. لكن والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا، هنا السبل طرق الخير داخل الصراط، الصراط واحد وطرق الخير فيه مختلفة. ومن هنا كان تفاوت الناس الصالحين في عبارة الأوقات، لأن إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى العلم وقته بالعلم، وآخر آتاه الله القوة وقته بالجهاد مثلا، وآخر آتاه الله تعالى القدرة على العبادة وقته عبادة وذكر وهكذا، مع وجود الواجبات المشتركة العامة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره أنه جعل لكل إنسان ما يعمره به إلى الخير. ومع ذلك هناك كنوز ثمينة غنائم باردة لكل مسلم ولكل متقي لله سبحانه وتعالى. اسلم أنني فلاح، والزراعة أكثر مهنة أكثر الناس في العالم قريبا وحديثا مهنتهم الزراعة، حتى الدول الصناعية الكبرى في العالم أيضا الزراعة وتربية الحيوان من أكثر موارد الثروة عندهم وأكثر قطاع من الناس يشتغل فيها تقريبا. كيف أنا وأنا أفلح وأنا أتغرب؟ الفلاحة هذه الإنسان لو حفظ وقته هي لرأيت العجب العجاب. وهو فلاح، أولا أن يعلم أنني أزرع للآخرة، فأنا في حياتي الدنيا هذه أزرع، كل إنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، حارس، كل إنسان هو حارس في الحقيقة، فأنا حارس باعتبار إنساني، وأيضا عملي الخاص في الدنيا والفلاحة. أي ماذا أفعل؟ أنظر إلى هذه الشجرة التي أبذوها، كيف أرعاها وكيف أنميها من جهة الدنيا أنمي وأسقي وأريد لها أن تثمر وأن تكبر لأكثر بعد ذلك بإذن الله وأعص نفسي عن الناس. وهذا حق ومباح، والله سبحانه وتعالى بارك فيها وقدر فيها أخواتها وجعل الأرض هذه المثابة من فضله سبحانه وتعالى. لكن أتذكر كيف على الفلاح الكنوز العظيمة التي يحصل عليها العلماء ويحصل عليها طلبة العلم، طلبة العلم من أين أجني مثلها؟ عندي كنوز أستطيع أن أزرع، أين أزرع؟ مع الزراعة الدنيوية أستطيع أن أزرع في الجنة. وأنا في الدنيا نعم، ونحن في الدنيا، لأن الجنة قيعان وغراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت تزرع الأرض إذا قلت سبحان الله والحمد لله هذه نخلة في الجنة، التسبيح نخلة، التحميد نخلة، التهليل. إذا أنت تزرع، ومن هنا نقول تعالى يا فلاح قارن بين الفلاحتين. الله أكبر، كيف نقارن؟ كيف نقارن بين نخلة أزرعها في الدنيا تمضي عليها السنوات الطوال؟ وإذا جاء واحد قال والله هذا النوع ممتاز السكر ما أدري يسموه، هذا نوع ممتاز جدا، يعني إن شاء الله بعد 5 سنوات تأكل منها وتجي لك يعني 20-30 كيلو، والله هذا ممتاز، اشتريها ب3,000-4,000 وأزرع فيها وأنا مرتاح إن بعد 5 سنوات إن شاء الله سأكل من هذا التمر الجليل الشهيد. وما في أحد يقول لك إنك خسران في هذه الزراعة أبدا، مبسوط تمام، كل واحد يبارك لك سبحان الله. طيب هذا إيه؟ هذا الوقت اللي يمضي فيها ويسقيها وبالاعتناء فيها، وهذه ثمرتها وهذه في الدنيا. أين الجنة وأين غراس الجنة؟ الجنة تغرس فيها بمجرد الذكر، غراس الجنة بمجرد الذكر، ولا أسقي ولا أتعب. وأين الجنة من هذا السواء؟ أين من الذي يقارب بين هذه الدار وتلك الدار؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ذكر. سبحان الله، أين أنهارها من أنهارها؟ أين ظلالها من ظلالها؟ أين زوجاتها من زوجاتها؟ أين ولدانها من ولدانها؟ أين وأين وأين المقارنات التي لا تنتهي؟ ليس هناك نسبة أبدا. ومع ذلك أنا أستطيع أن أفعل هذه، أستطيع أن أعمل هذه في هذه ولا أخطر تلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك التاجر، التاجر الذي يريد أن يربح، كيف تربح يا أخي؟ لو أنك تشتري وتتصدق وهذا لا شك من الخير العظيم نعم، لكن افرض أنك تاجر وهذه التجارة على قدر ما يقيم أولك وما تنفق به على عيالك نعم. هناك التجارة العظمى، التجارة التي تنجي من عذاب عظيم، التجارة مع رب العالمين في الطاعات سبحانه وتعالى. تقول كيف؟ تقول لك يا أخي أعمر وقتك بالتجارة حتى وأنت في دكانك وفي محلك في أي مكان تكون تاجر مع الله بهذه الغنيمة الباردة، هذه الكنوز التي يغفل عنها أكثر الناس إلا من رحم ربي. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر في الصباح 10 مرات تكون كمن تاجر بكم أو من أتى بكم، كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، أغلى أنواع الرقاب. يعني لو أن واحد صاحب مال وقال أنا من إيماني ومن إخلاصي بالله سبحانه وتعالى سأشتري أغلى أنواع الرقاب التي هي العرب التي من ذرية إسماعيل، سأشتريها وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى، فيعتق الله عز وجل كل عضو مني بعضو منها من النار. هذا أجر عظيم، طلع عندي مال. لكن هذا الإنسان التاجر الذي لا يجد هذا عنده هذه التجارة، وعند أي تاجر على أي حال، لكن ننبه إلى أننا كيف نغفل عن التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولا قد يمر على حدنا اليوم والشهر أو أي الله المستعان كان يمر على بعض الناس ولا يذكر هذا الذكر ولا يقوله. كيف ابتلم السلف الصالح اوقاته؟ عجب العجاب وبحر العجاب لا نستطيع ان نتيه حقا. كان بعض السلف اظن الفضيل بن عياض او لا ابو سليمان الدراني رحمه الله يقول احب ما عندي في الدنيا الليل، ولولا الليل لولا الليل لما افكت على شيء من الدنيا. وإن الله سبحانه وتعالى ليعطي، أو قال وإن أهل الدنيا لن يفتهم شيء أو لن ينالوا شيئا من لذة أهل الجنة إلا ما يجده أهل العبادة في الهند. ما في شيء. هذا اللي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال إني لا أجد حالا أكون في حال أقول إن كان أهل الجنة بهذا إنه الذي عيش سعيد في الليل. هذا الوقت ليس كما قال ما قيمة الليل لولا العود والوتر فسر الله العفو والعافية. لا، ما قيمة الليل لا تتلى به السور. الليل هذا المكتبة الغنية العظيمة. كان عبد الله بن قيس رحمه الله الذي كان يقال له رايب اهل الامه كان يقول والله لا ابكي على فوات الدنيا عندما جاءه الموت. قال لا ابكي على ذهاب الدنيا، يعني على كما يبكي الناس عند الموت على الاموال وعلى الاهل، ولكنني ابكي على ظمأ الهواجر في الصيف وقيام الليلة الباردة في الشتاء. يبكي على هذا الوقت. كيف ظمأ الهواجر؟ كانوا يقومون في شدة الحر وقيام الليلة الباردة في الشتاء، يقومون الليل والله المستعان ما أبعد حالنا من حالهم. كانوا يعلمون أن هذا الوقت غنيمة وأنه فرصة يجب أن تستغل وتغتنم لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما كان يفوت أحدهم شيئا من وقته، ما كان يفوت أحدهم شيئا من وقته أبدا. كان إما طاعة إما عبادة، كله عبادة كله طاعة، إما صلاة وإما قراءة وإما ذكرا وإما تفكرا. فلا يقل المؤمن من الفكر أو الشكر أو الذكر. الفكر هذا شيء عظيم يغفل عنه كثير من الناس. ألا ترون نحن في هذه الأيام التي تسمى العطلة والتي نعطل فيها كل شيء، حتى أن البعض قد يعطل الجمعة والجماعة ويعطل كل القوم، وربما يعطلون الصلاة عياذا بالله لأنها عطلة ويسمونها عطلة. لا، هذه حتى لو أن إنسانا أراد أن يذهب إلى بلد آخر أمامك فرصة عظيمة لاغتنام الوقت. تفكر بآيات الله، تفكر بمخلوقات الله، تفكر بملكوت السماوات والأرض. هذا البحر أليس فيه ما يثير العجب العجاب عند المؤمن؟ هذه الكواكب، هذه النجوم، لو تفكر الإنسان هذا التفكر يا إخوان، هذا المصفات المتقين في الذروة. كل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله، كيف هذه النجوم؟ كيف هذه السماء؟ كيف الليل والنهار؟ حجب. فأنت تذكر وأنت تنظر، تقف مع الناس كلهم ينظر إلى البحر وأنت تنظر، ولكن شتان والله بين ناظر وناظر. ترى الحيوان والمخلوقات ولكن شتان بين ناظر وناظر. هذا ينظر في السمكة سمينة تصبح الأكل طويلة مثلا، أما الآخر فينظر ويجد عجائب خلق الله. سبحان الله، سبحان الذي جعلها تعيش في الماء وهذا يعيش في الهواء. سبحان الله العظيم. ويعلم أنها تسبح الله، هذه تسبح الله. هذا الحيوان كله حتى الصغار لا نراه منه في ملء البر والبحر كله يسبح الله. سبحان الله، ولكن لا تفقهون تسبيحه، نحن ما نفقه لكن نسبح الله. ونحن غافلون لاهون عابثون نضيع الاعمار نضيع الاوقات، ويقول نتفسح ونتنزه وما في شيء وما في شيء، وبعدين نطيع الله وبعدين نتقي الله. طول الامل اكثر ما خافه السلف الصالح هو هذا طول الامل. ومن هنا كان احدهم يقول والله اني لاصلي الفريضه فلا انتظر ما بعدها. ولماذا خشعوا في صلاتهم يا اخوان؟ لماذا؟ لان المصلي منهم الواحد منهم كان يصلي صلاه مودع لا ينتظر ان يصلي ما بعدها، كان هذه الاخيره فيخشع، والثاني الاخيره فيخشع، فكان العمر كله خشوعا وعباده لله سبحانه وتعالى. ما هناك طول امل، طول امل عجيب عند بعض الناس. أخبرني أحدهم طلع قال جاء أحد التجار بشركة يتعاقد معها، فتعاقد شركة كافرة هم على بناء مصنع من المصانع، فقال لهم كم يمكن أن يستمر المصنع إذا أخذنا على أفضل الأنواع والآلاف؟ قالوا ممكن أن يشتغل 200 سنة. طبعا هم يعني تعاقد الشركات 200 سنة ونضمن لك أن المصنع يزال شغال. قالوا بعدين أقفله؟ الإنسان يا إخواني ينسى كم عمره 60-80 فكر كم باقي تعيش، لكن يفكر إنه فعلا بعدين يتسوي، لأن طبيعة الله سبحانه وتعالى نعم أودع فيه الإنسان حب، هذا حب أننا تحب الأمراض حب الجنة لا شك، وإنه يحب الخير لشديد، لكن يا ابن آدم ماذا يشبعك من هذه الحياة الدنيا؟ ماذا يمتعك من هذه الحياة الدنيا؟ ماذا يكفيك؟ ولهذا قال بعض السلف إن نصف الورع، قال نصف الورع ونصف العلم في حديثين، قال أما نصف العلم فهو في ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأما نصف الورع فهو في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكيف يكون؟ أنا حقيقة لما قرأت هذه العبارة قلت عجيب، يعني لا شك أنهم أفقه منا وأسبق منا إلى كل خير، لكن ماذا يريد بكوني دع بكوني قوله ليس الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ كيف يكون نصف العلم لو كان جاءنا المحافظة على الوقت؟ يعني يمكن، لكن تحدث عن الوقت وجاء بها رداب أنه نصف العلم، قلت نعم لا شك أنه لا بد أن لهم حكمة. نعم ليه؟ لأنك لو شغلت وقتك وأفضل ما يعمر به الوقت وطلب العلم، لو أننا شغلنا أوقاتنا جميعا فحصلنا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني خير ما يطلب بين الأوقات والعلم، فالوقت كله لو جعلته وأحضرته بالعلم فأنت في أفضل ما يمكن. العلم الذي يورث الخشية والعمل والتقوى، أن يكون الإنسان عالما بالله وعالما بأمر الله سبحانه وتعالى كما قال سفيان رحمه الله. لكن نقول كيف يعني أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ ألا ترى أن هذه الحياة لو فرغت وقتك كله وعمرك كله وللعلم وحده كم ستحصل عليه من العلم؟ ليس ما تريد بل أقل منه. خذ هذه القاعدة معك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لو طبقتها كم توفر من الأوقات؟ فكأن كثيرا أو أكثر الناس في الحقيقة نصف العمر فيما لا يعنيه، وكل واحد من ينظر لنفسه نصف وقتك فيما لا يعنيه. لو أن النصف هذا سلم لك لسلم لك نصف العلم، فلو علمت هذا وطبقته وتمثلته بنفسك لكنت فعلا حائزا على نصف العلم والنصف الآخر لديك. حتى العلم له فضول يا أخوان، حتى بعض المسائل من واقعنا، أنا أضرب لكم مثال من واقعنا، يأتينا العالم من العلماء الذين وقتهم ثمين جدا جدا، لأنه لو لم يأتينا في هذا اليوم مثلا إلى جدة لنفع الله به في بلد آخر لأفتى فتوى تقيم الإسلام، أحيانا بعض الفتاوى تقيم الإسلام في بلد، شيخ الإسلام تيمية لما أفتى للتتار خبوا للجهاد من أطراف الدنيا، يعني أوقات ثمينة جاؤونا، نحن نضيع عليهم أوقاتهم فيما لا يعنينا. الأسئلة مكررة ومعروف واعي فيها من قبل أن يولد، ما جاء جديد وكلام ما لي جديد، وقضايا مهمة جدا لا تعرض عليه ولا يعرفها، فأضعنا أوقاتنا وأضعنا أوقات العلماء. إذا لو كنا نعرف نصف العلم ونطلبه لكان أن نترك ما لا يعنينا. فضول أكثر الناس يأتيهم الشيطان وطلبة العلم من باب الفضول، حتى فضول العلم حتى فضول الرسائل، ولهذا كان السلف الصالح لا يتكلمون إلا فيما وقع، لما قال ابن عمر رضي الله تعالى قال أرأيت لو أن رجلا قال أقد وقع ذلك؟ قال لا، قال دع أرأيت باليمن، ما بيأذن أرأيت، وقع اسأل، ما وقع اسمع أنا أرأيت، أدري واحد سوى وطيب الوكال وطيب الرجاء، ما وقع شيء من هذا، اشغل وقتك، الوقت ثمين، والعقل هذا الذهن وهذه الطاقة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى محدودة، والعمر محدود والواجبات أكثر، تعرف ذلك يا أخي. وأحب أن ننتقل إلى قضية مهمة جدا نغفل عنها كأمة في مجموعنا، وهي مسألة أننا لو حافظنا على أوقاتنا لكنا نقود العالم كله، وهنا سر عظيم لا يدركه إلا المؤمنون. كيف يقول؟ يقال كيف ذلك؟ افرضوا أن المسلمين 10 ملايين الذين استقاموا استقامة إن شاء الله على الحق، ومثلا العشرة من ملايين فرضا هؤلاء يستطيعون أن يقودوا العالم كله بل أقل من ذلك، لكن نحن لأنه في آخر الزمان يكثر الملايين. أما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان العدد أقل، وقادوا العالم وسادوا العالم ونشروا الخير في شرق الدنيا وغربها. بهذا السبب عرفوا حق الوقت، عرفوا كل وقت عبد الله سبحانه وتعالى فيه بما يناسبه، فأعطوا كل وقت حقه، أعطوا الصلاة حقها، وأعطوا الأهل حقهم، وأعطوا الجهاد حقه، وأعطوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حقه. ففي العمر هذا المحدود فتحوا العالم نابليون دول قال هؤلاء فتحوا نصف العالم في نصف قرن. كيف هذا؟ قالوا متى أصل العالم؟ في أقل من 50 سنة. القضية يا إخوان ترجع إلى سر رباني، لكن يمكن أن نأتي بها نحن نستدل على هذا السر الرباني بالأدلة الواقعية من كلام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولكن يؤمنون بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وبالغرة الحق والوحى، حتى نعرف هذا فقط المعرفة والمقارنة. رجع التحاليل، وهذه من الأشياء التي نستفيد منها جميعا لو نقرأ هذه الأمور، يعني موضوع الطاقة الإنسانية، ما مقدار هذه الطاقة البشرية وما قوتها؟ كل من يبحث في الإنسان وطاقاته المخزونة يقولون شيء عجيب جدا، يقولك أبدا الإنسان أي إنسان يختزن من الطاقات ما لا يكاد يطبق. يعني لو جينا إنسان عادي، إنسان عادي جدا لا يعني مستوى من الذكاء عادي بالمرة متوسط، يمكن لهذا الإنسان لو فجرت الطاقات التي موجودة فيه يمكن أن يكون من أعظم العباقرة في كل في أي مجال تتصور، يمكن يكون من أكبر القادة العسكريين في العالم، يمكن يكون من أكبر المؤلفين في العالم، يمكن يكون من أكبر المكتشفين في العالم، وهو الذي قدامه كيف بلك الطاقة المخزونة موجودة، لكن تحتاج ما يثيرها، شيء يفجرها، يثير الطاقة. كيف يكون هذا؟ قال لك المتسابقون في الماراثون مثلا، سباق الماراثون السباق الطويل، وهو من عادات من بدع الجاهليه اليونانيه من اديانهم، هذا السباق من دين اليونان، كان جعلوا شعيره دينيه يتسابقون عند جبال الالهه، جبال الالهه يقول هذه الجبال تسكنها الالهه، يعني عقائد دينيه باطله وانتشرت في العالم. فيما بعد يسقط المتسابق 10 كيل مثلا 20 كيلا فقط، انتهى خلاص، ما يقدر يجي الاطباء لما يحطوه يقول لك الباقي فيه طاقة، ما يزال فيه طاقة مخزونة حتى الآن، طاقة عضوية لم تنتهي. عجيب. طب كيف؟ كان أدري على ذلك لو أشير لا فرق، لا يصور. كيف؟ كان لو فقط المتسابق ويكاد يغمى عليه وإذا بأكل صغير صغير يريد أن يأكله يقفز، كذلك يقفز ويجري أو حية في دم تلتهب. سبحان الله، من فين جاءت هذه الطاقة؟ يعني جاءت نزلت عليه أرض من السماء، نبعت من الأرض، دليل ان الطاقه مخزونه موجوده، وكان يمكن ان يستغلها في الوقت الباقي فيكسب الشيء الكثير، لكن هو ما فعل لانه ما الاستثاره ضعفه. المثير للطاقه المفجر للطاقه كان يقول الدلويه فرضا ضعيف، لكن هو موجود فيمكن ان البدايه يحصل بشكل اكبر. طيب نطبق هذه القاعده على واقع الجيل الاول الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ماذا كانوا؟ كانوا أعراب من الناس العرب، إيش كانوا؟ كل العرب كذلك، يعني كانوا منهم قريش ولها القول والمقهى، ومنها بنو تميم واليمن، تعال تكين من الناس، لكن لما آمنوا وأسلموا كيف تغيرت هذه الطاقات وكيف تولدت هذه المواهب؟ خذوا مثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يرعى شويهات ورد منه ذيل ويرعى شويهات من الغنم في نواحي مكة، فهو معنى والرعاة في التاريخ كم؟ آلاف رعاة، ملايين رعاة، وحد من الرعاة عن الشيء، بمعنى قصة، هذا الراعي مثلا وغيره كذلك كان الصحابة، وإذا بيتحول إلى شيء عجيب جدا، المدينة الكوفة الدولة الإسلامية تبلغ شرق الدنيا وغربها، ومن أبرز الأئمة الأعلام فيها تضرب إليه أكباد الإبل عبد الله بن مسعود. هذا ذاك الراعي؟ نعم ذاك الراعي. وكيف تفجرت؟ كيف أثيرت؟ كل القضية الاستثارة، الإثارة. تأتي الإثارة عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ونسأل الله أن تأتينا أيضا في قلوبنا، أنهم لم يروا كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام حاربها. قال بعض السلف قيل نعم او اذا نام فاتذكر الجنه او النار فاهب كالمجنون. فلا ياتيه النوم بعد ذلك، يقرا قران يصلي سبحان الله. يريد ان يجلس يتذكر ان واجبا عليك الجهاد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تريد ان تجعل هذا الوقت الصراحه ياتيك مثير قوي كما تشاهد احيانا، يعني الحمد لله لا يخلو كل مؤمن من هذا، يعني تبغى تنام تعبان جدا. بنت عليه طبعا قال لا موضوع كذا كذا كذا، تنسى النوم تنسى التعب وتفيق وتعمل احيانا 10 ساعات وكانك ما كنت في حاجه الى ان تنام. سبحان الله، الاثاره جاءت وتجددت فتجددت الطاقه، ومن هنا تكتشف ان عندك طاقه، ومن هنا نعرف سر انتصار انتصار الصحابه رضي الله تعالى عليهم. فقط كلها فجرت هنالك الجنة. تريد أن ينام تذكر الجنة، الله أكبر، الجنة الحور والولدان ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقسم. نعم فرمت الثمرات رضي الله تعالى عنهم، بل كانت الثمرات واقتحم الجنة المثير الأقوى أنواع المثيرات. أن تدخل الجنة تتقدم أو تخاف من النار. نعم، ولذلك لو تمكن الإنسان من فعل أشد الشهوات عنفوانا وضغطا وقوة كما حصل ليوسف عليه السلام، بل قل كما حصل للرجل الذي كان في الغار لما جاء المتعلم وجلس منها مجلس الرجل من اهله. اتق الله اتق الله ولا تفض القاتل الا بحقه. اذا انت تقوى الله كل تلك الشهوه تبددت وجاء الايمان وقام وتركها لله سبحانه وتعالى. ياتي ما هو اقوى من كل شهوه واقوى من كل غريزه واقوى من كل مثير، فينسى الانسان كل شيء ويعود انسانا قويا مستقيما ويفجد هذه الطاقه في الخير وهذه الحواس. يقول ذكر الوجر رحمه الله ان احد السلف وهو على كبر سنه وسد وثبه عظيمه، يعني قفز قفزه ثم راه بعض الناس تعجب رجل كبير ويقفز هذه القفزه الهائله. قال عجبنا والله لك، قال هذه اعضاء هذه اعضاء حفظناها في الصدى او في الصغر من محارم الله مما حرم الله، فحفظها الله لنا بالكبر. سبحان الله، ما تتبدد الطاقه، الطاقه ما تتبدد موجوده، النظر هذا طاقه جعله الله سبحانه وتعالى. ركز نظرك ركز ذكرك تجد العجب العجب. بدد الطاقه هذه، جيب بترول بدد على الارض ما عرفت تجيبونه، ضعه في سياره وشغلها تمشي السياره، في طياره تمشي باذن الله. وهذا فرق ما بيننا وبين الكافرين، ولهذا نحن نغلب الكفار باقل عدد واقل عده اذا كنا مؤمنين بالله، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الكافر كما يقال الان يدعون بهذا القول، يقول الكفار جد وعمل ونشاط وكذا وكذا، صحيح ما في شكل يعملون، لكن هو يشتغل 8 ساعات ويجتهد في الدنيا، ولا شك ان تفوقهم في الدنيا مبني على سنه ربانيه ما في شك، تفوقوا علينا في الدنيا. لكن هذا الكافر كم يضيع من الطاقة التي وضعها الله تعالى لي أو الغرائب؟ كم تأخذ الخمرة إذا سكر؟ كم يأخذ الحشيش إذا كان من المعربدين المحسسين؟ وإذا كان من المدخنين كم يأخذ الدخان من طاقة الجسدية وأيضا يوهن من قوى العقلية؟ وما أدراك ما الزنا؟ أعوذ بالله، ماذا يفعل الزنا بالطاقة العقلية والقلبية نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا من مبدل الطاقة. فتجد تقول، واظن في احصائيه حتى في هذا القليل، انه الفرد الامريكي يعني يعمل بربع الطاقه تقريبا، يعني هو اكثر كما يقولون اكثر فرد في العالم الياباني او الامريكي، يمكن يكون الياباني اكثر. المهم الاحصائيات مش مهمه، يهمنا حاجه بس منها انه يعني تقريبا بربع الطاقه، يعني الامه تشغل ربع طاقتها، والفرد الواحد يشغل يعني طاقه لكن لا يمكن يشغل الا ربع. فالامه اذا تشغل ربع فقط، ولهذا تفوقوا وعملوا. نحن المسلمين لا تبدد في زنا ولا خمر ولا حشيش ولا نحو ولا لعب ولا تدخين ولا ما تبدد هذه الطاقات. اذا كيف يكون الذهن؟ اصفى وانقى واقوى. يعني جبنا اثنين، واحد مسلم واحد كافر، درسناهم الاثنين في الفيزياء النوويه في علم الفلك، الاثنين درسوا سوا، مستحيل هذا يتفوق على هذا ونفس المستوى المعدل الذكاء او الذهني واحد، مستحيل، لان هذا تفجر تروح، لكن هذا مستوعبه محفوظه باذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من الامثله المشاهده الحيه الواقعه الان، تجد انه والحمد لله شباب يذهب من هذه البلاد من بلاد العالم الاسلامي يدرس في امريكا،
ويدرس في مجالات دقيقة جدا لا يدخلها إلا العباقرة الأجداد من أمريكا. هذا الشاب يأكل وقته في عبادة الله، طبعا هذا مفروغ منه، لابد أن يصلي ويقوم ويعبد الله طبيعي يعني، ويقوم بحق زوجته ويترك أولئك، وأيضا ضيافة وزيارة إخوانه في الله تأخذ من وقته بلا شك، وأيضا يقوم بالدعوة إلى الله، مرتبط بمركز إسلامي ودعوة، يترجم ويتكلم ويدعو، وبالنهاية آخر السنة يتفوق على الأمريكان بالدراسة. سبحان الله، مع أن لا نقول يتفوق على التفكير العربي، لا، يتفوق على الأمريكان الذي وقته كله مجتهد في العلم، لكن أصل الطاقة أصلها مبدل، مهما حاول يجمعها مبددة، كتف الله كتملة وفرح عمه، لأنه لا يرجو الله ولا يرجو الدار الآخرة. إنما يجمع الله سبحانه وتعالى الشمل ويجمع الهم لمن أصبح وهمه الآخرة، هذا كهؤلاء الشباب الحمد لله، إذن هذا موجود. ولذلك يا إخواني الكرام، أعدى عدو لهذه الأمة أو من يخدم أعداءها وهو يشعر أو لا يشعر، هو الذي يريد أن تبدل طاقات هذه الأمة وأن يبدل أغلى ثروة عندها وهي أوقات الشباب، تذهب تضيع الفراغ. وفراغ عجيب أدركه أولئك الكفار. البرازيل ذكرت أن يجب أن يوضع حد لموضوع كرة القدم، وهذا ليس من الجرائد الرياضية وغيرها. قالوا أن البرازيل وجدت أن ملايين العمال يتأثر عملهم، إما إلغاء شلل كلي أحيانا في المباريات الخطيرة، شلل كلي في المصنع أو المعمل، وإما جزئي، شلل جزئي، الجزء شل الأمة في أوقات المباريات، والكرة تتجدد كل وقت دورة ورا دورة ورا دورة عشان المخ لا يستقر، والقدر ما يدور لا يستقر أبدا. يعني أمة مدور مخها للنار وتجري وتلعب وراء اللعب، فكيف وجدوا هذا لابد نضع حل له. سبحان الله، وجدوا أن ساعات العمل تضيع، طاقات الأمة تضيع، أوقاتها تضيع، وهم كفار لا يؤمنون بالآخرة، ويهمهم أن العامل يقضي وقت الإجازة في فراغ المهم لا يكون مجرم. الآن أكبر هدف للولايات المتحدة الأمريكية، أكبر هدف يتحقق أننا في أوقات الفراغ لا تكثر الجرائم، لا، يعني في أوقات العطل لا تكثر الجرائم، هذا هدف عظيم. أما أن يفعل الناس ما شاء فليفعل. ولهذا أصبحوا يبنون مجمعات كبيرة جدا في المنتزهات وفي داخل المدن، مجمعات كبيرة فيها جميع أنواع الألعاب والبلاهي، شيء عجيب. وأرانا بعض الإخوان إياه قال هذه هي، شوفوا كيف، من أجل الأطفال في العطلة أو في المساء في غير وقت الدراسة يجمعوهم فيه كل أنواع اللعب حتى يتقالوا، حتى لا تعاطى المخدرات. عجيب عليه بس يعني كيف يشغل وقته بأي شيء، ومع ذلك يدخل المدرب المخدرات ويدخل يشتري المخدرات، يلعب يرجع مخدر، ما في فائدة، ما هي مشكلة، لأنه الإيمان ما في فائدة. إذا يعني الوقت هذا أصبح طاقة، يعني أكبر ما يسعون أن لا تقصر، أن لا تأتي بشعر. أما المؤمن يعرف قيمة العمر وقيمة الحياة. سبحان الله، كيف بعض السلف الصالح يقول مر بقوم وهم في منهى أو مقهى جالسون، فحزن وتألم، أنا ما لك لما قال والله أسف، لو أتمنى أن لو الأوقات تشترى، فما تشترى البضاعة، اشترينا من هؤلاء أوقاتهم. وسيل هذا تحصل يرجع من العمل ويروح يفطر في قهوة إلى قريب الفجر كل يوم 10 ساعات 8 5 كل يوم كل يوم كل يوم، أو على أنواع من اللعب، الله المستعان، إما لعب فردي أو جماعي، العمر يضيع. يا ليت الأوقات تشترى، والله والله في ناس يبحث عن دقيقة، يبحث عن ساعة، يبحث عن يوم، بس ما تباع، ما يقدر يشتري. وفي ناس يبحث عن قتل الوقت كما يشاع الآن، يسمونه قتل أوقات الفراغ. نحن الأمة التي جعلها الله تعالى أمة حية أحيانا بهذا القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه أحيانا بهذا القرآن الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نحيي به الأمم. أصبحنا نتحدث عن قتل الوقت، كيف نقتله؟ يعني أعوذ بالله، كأنه نوع من المضادة اللفظية، على الأقل هي مضادة لفظية لما أمر الله أن تحيى به الأوقات. بل عكس الموضوع، وهذا من العجب ومن غفلتنا نحن طلبة العلم، فأصبحوا يسمون ما يلهو منها به أو يقتل به العمر إحياء، الليلة حفلة أو زواج يحييها المطرب الفلاني، أعوذ بالله، يحييها والله يميتها ويبددها ويشلها ويعطلها، لكن هذا نحن مفهومنا للحياة، مفهومنا للعمر أصبح يتمشى مع المفاهيم الغربية، فهي ترجمة حرفية للكلمات الغربية.